وصل الحديث إلى بيان ما لآل رسول الله صلى الله عليه وآله من المكانة عند الله تبارك وتعالى، وبمعرفة مكانة أهل البيت عليهم السلام عند الله يتضح لنا وظيفتنا تجاه أهل البيت عليهم السلام وواجبنا حيالهم. ومعرفة مكانة أهل البيت عليهم السلام عند الله تبارك وتعالى أمر غيبي يتوقف على بيان من هو مطلع على ذلك الغيب، وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، فإنهم عالمون بذلك الأمر الغيبي. ويكفي في معرفتنا لمكانتهم معرفة إجمالية تبين لنا امتياز أهل البيت بوظيفة، أي امتياز أهل البيت بكوننا موظفين تجاههم بوظيفة عظمى. يكفينا لذلك أمران: الأمر الأول معرفة أن الدعاء وهو مخ العبادة، بل هو العبادة كما ورد من طرقنا ومن طرق المخالفين، الدعاء محجوب ما لم يصل على النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله. وقد ورد ذلك عند المخالفين بطرق صحيحة، كما روى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره في غيره. هذا هو الأمر الأول، وهو يبين مكانتهم صلوات الله وسلامه عليهم عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة من يدعوه، إذ قال: ادعوني أستجب لكم. ومع أن هذه الكلمة في مقام بيان تمام المنة والرحمة الواسعة للعباد، إلا أنها مع ذلك قد اشترطت وقيدت. فإذا كانت هذه الرحمة الواسعة وهي رحمة استجابة الدعاء لم يتركها الله سبحانه وتعالى على سعتها، وإنما قيدها بأن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين. الأمر الثاني الذي يكشف مكانتهم بالنسبة لنا هو أن الصلاة التي هي عمود الدين، والتي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، والتي هي إن قبلت قبل ما سواها من الأعمال، وإن ردت رد ما سواها من الأعمال، وكما ورد في بعض الروايات لم ينظر إلى ما وراءها. هذه الصلاة مشروطة باتفاق جميع المسلمين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فهل تريد الأمة الإسلامية بعد هذا البيان الواضح من واضع الشريعة وفاتح باب الرحمة وهو الله سبحانه، هل يريدون بيانا أوضح من هذا البيان لمعرفة امتياز هؤلاء عن سائر الأمة، وأن هؤلاء لا يليق أن يصيروا مأمومين، ولا يجوز أن يصيروا تابعين ويصير غيرهم إماما ومتبوعا، ويكفي في معرفة مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم حديث السفينة، وهو حديث مشهور تعرض له العلامة الحلي رحمه الله في منهاج الكرامة الذي رد عليه بعض الناصبة في كتاب معروف عند المخالفين. وقال هذا الناصبي في التعليق على حديث السفينة بأنه حديث لم يروى بطريق صحيح ولا ضعيف، وأنه حديث مكذوب، ولم يروه إلا حاطب الليل والذي ليس له باع في علم الحديث، وقد روى حديث السفينة إمامهم الشافعي، فيكون الشافعي بشهادة هذا الرجل حاطب الليل، ورواه إمامهم أحمد بن حنبل فيكون حاطب ليل، ورواه إمامهم ابن جرير الطبري، وكثير من أعلام المحدثين. فإذا كان هؤلاء حطاب ليل فهنيئا لهم باتباعهم، وليس حديث السفينة حديثا قليل الرواة حتى يتجاهل، فإنه روى حديث السفينة أكثر من 80 من حفاظ القوم. فهل مثل هذا الحديث يوصف بهذا الوصف؟ إلا أن يكون من يطلق هذه الأوصاف مجازفا لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه. ولو تنزلنا عن كون حديث السفينة بهذه المثابة في نفسه، فإنه لا شك في وجود الشواهد الكثيرة على حديث السفينة، منها حديث الثقلين المتواتر، فإنه بحسب المؤدى والمضمون موافق لحديث السفينة، فليكن حديث الثقلين من الشواهد والمتابعات الموجبة لقبول حديث السفينة لغيره إن لم يكن مقبولا لنفسه. حديث السفينة مفاده مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. محصل حديث السفينة أن نجاة هذه الأمة بالتمسك بأهل البيت، هذا هو محصل حديث السفينة، وأن المتخلف عن أهل البيت والتارك لهم هالك، وهذا بعينه مفاد حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا موافق لذاك في المضمون، فهو شاهد عليه. على أي حال، إن حديث السفينة قد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأمة بأن جعلها قسمين: قسم منجم وقسم منجى، وأما غير هذين القسمين فهو هالك. القسم المنجي هو أهل البيت عليهم السلام، وشبههم بسفينة نوح التي لم يوجد شيء آخر ينجي من الهلكة سواها، لم يقل كالسفينة، لأن بعض من يتخلف عن أهل البيت يمكنه أن يقول إني لا أدخل البحر حتى لا أحتاج إلى السفينة، كما صنع سعد بن أبي وقاص. قال هاجت فتنة وظلمة فقلت لبعيري اخن اخن حتى انجلت. فإذا هو يدعي أنه لم يدخل في الفتنة فلا يحتاج إلى وسائل نجاة، وإنما يحتاج إلى وسيلة النجاة من يدخل في المكان الخطر. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم مثل السفينة، حتى لا يفتح الباب لمثل هذه الأعذار، وإنما قال مثل سفينة نوح. عليكم السلام. وسفينة نوح لا توجد وسيلة للنجاة سواها. فهكذا أهل البيت، جميع من هو غير أهل البيت محتاج إلى أهل البيت في النجاة، وإلا فلن يكون من القسم الثاني من هذه الأمة، بل سيكون من الهالكين. ولأجل أن دلالة حديث الثقلين واضحة ودلالة حديث السفينة مثله، ولأجل أن سند حديث الثقلين كالنار على المنار فإنه من المتواترات، وحديث السفينة إن لم يكن مثله في سنده فهو مثله في حكمه لأجل أنه موافق له في المعنى. لأجل ذلك لم يجد بعض المخالفين بدا في مقام الوقوف أمام هذا الدليل البين على حقية الشيعة الإمامية، أنار الله برهانهم وأظهر حجتهم، إلا أن يقول إن المتمسكين بأهل البيت هم نحن أهل السنة وليسوا الشيعة. وهذه دعوة ما أسهلها، حتى معاوية يمكنه أن يدعي إن الذي يحب علي بن أبي طالب هو وليس عمار. الكلام أمره هين، والدعوة باللسان ما أسهلها. المكذبون للنبي صلى الله عليه وآله وصفوه بأنه ساحر وبأنه مجنون، إطلاق الدعوة على عواهنها ليس أمرا صعبا. اليهود قبحهم الله قالوا يد الله مغلولة، فإذا الدعوة ربما في العرف يقولون الدعوة لا جمارك عليها أو شيء بهذا المعنى. على أي حال باب الادعاء سهل، وإنما العبرة بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأنت إذا تصفحت كتب القوم في أي فن من فنون الإسلام وفي أي علم من علوم هذا الدين تجدهم معرضين عن أهل البيت عليهم السلام. فانظر إلى علم التفسير، تنظر ترى آراء مجاهد وآراء عكرمة وآراء هؤلاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، فإذا سألتهم فأين رأي زين العابدين المعاصر لهؤلاء، وأين رأي الإمام الباقر، وأين رأي الإمام الصادق، قالوا عندنا في التفسير من هو أعلم من هؤلاء. إذن هنيئا لكم، أنتم في التفسير لم تتبعوا أهل البيت، عندكم من هو أعلم لا بأس. تعال إلى الفقه تجدهم يتبعون أبا حنيفة ويتبعون مالك بن أنس ويتبعون الشافعي ويتبعون أحمد بن حنبل. فإذا قلت لهم فأين أنتم عن محمد بن علي الباقر وأين أنتم عن جعفر بن محمد الصادق وأين أنتم عن موسى بن جعفر الكاظم، قالوا عندنا من هو أعلم منهم. إذن هنيئا لكم بمن هو أعلم، تركتم أهل البيت في الفقه. فإذا جئت إلى العقيدة رأيتهم يتبعون الأشعري أبا الحسن ويتبعون أصحاب الاعتزال، فإذا قلت لهم فأين أنتم عن الإمام الصادق، قالوا عندنا من هو أعلم منه، إذن تركتم أهل البيت في العقيدة. وأما في الحديث فحدث ولا حرج، البخاري ليس فيه رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام، فأي إعراض عن أهل البيت أوضح من هذا الإعراض؟ وإذا تتبعتم ما ينقله البخاري عن الإمام زين العابدين عليه السلام تجد روايات معدودة وكلها فيها ما فيها. ينقل رواية عن الإمام زين العابدين ليقول إن الحمزة يشرب الخمر قبحه الله، لكي يضرب أهل البيت عليهم السلام، لا يروي عن المخالفين، يقول عن زين العابدين، وكأن الإمام زين العابدين عليه السلام لا يعرف من الدين شيئا، ولا يعرف إلا قضية أن الحمزة شرب الخمر فقبحهم الله ما أجرأهم على أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا حالكم في علم التفسير وفي علم الفقه وفي علم العقيدة وفي علم الحديث، لم تتبعوا أهل البيت في شيء من هذه العلوم، فأين الدعوة إذن؟ أين تمسككم بأهل البيت عليهم السلام؟ هذا يكفي في توضيح وظيفة الأمة تجاه أهل البيت، ويكفي في توضيح من هم الراكبون في هذه السفينة والمتمسكون بأهل البيت، ومن هم المعرضون عنهم والتاركون لهم. من هم أهل البيت عليهم السلام؟ جاء القرآن الكريم مبينا لمكانة أهل البيت عليهم السلام ومعلنا طهارتهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما أداة حصر وتوكيد، إنما يريد الله، كون الجملة اسمية من أدوات التوكيد. ليذهب، اللام لام توكيد ثلاثة، عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. التطهير نفس إذهاب الرجس، فالإتيان بالتطهير بعد إذهاب الرجس توكيد رابع، تطهيرا توكيد خامس. هذه التوكيدات الخمسة في هذه الآية لم تأتي اعتباطا وجزافا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم المتعال، وحصر إرادته في تطهير هؤلاء معناه بحسب عكس الجملة. إن الله لا يريد خلق أحد من الخلق، إن الله لا يريد خلق السماوات ولا يريد خلق الأراضين ولا يريد خلق الأشجار ولا يريد خلق البحار، إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فحصر إرادته تبارك وتعالى في تطهيرهم دليل على أن تطهيرهم مراد لله تبارك وتعالى بإرادة خاصة، لأن إرادة الله قد تعلقت بخلق الجبال والأراضين والسماوات والجنة والنار وغير ذلك من الأشياء، فإن الله أراد تلك الأمور، ولكن الله حصر إرادته في تطهيرهم، فدل هذا على أن إرادة تطهيرهم إرادة خاصة، أي إن الله قد أراد أن يطهرهم بإرادة تختلف عن سنخ إرادة إيجاد الأراضين وإيجاد السماوات وغيرها من الكائنات. وهذا يدل على شرف مكانتهم وعلو منزلتهم، حيث إنه قد تعلقت بتطهيرهم إرادة متميزة عن إرادة إيجاد سائر الكائنات. وهذه الإرادة إرادة تكوينية، فإن لله إرادتين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. أما الإرادة التشريعية فهي إرادة الشيء بالواسطة، مثل إرادة تطهير عامة الناس، فإن الله يريد منا أن نؤمن ويريد منا أن نعمل الصالحات، ولكن إرادة الإيمان وإرادة عمل الصالحات ليست إرادة تكوينية، وإلا لما تخلفت، فإن مراد الله لا يتخلف عن إرادته، وإنما هي إرادة تشريعية، أي إن الله سبحانه أراد هذه الأفعال من العباد بواسطة إرادة العباد أنفسهم، فهو أمرهم وحبهم، بعثهم إلى هذه الأفعال ليفعلوا بإرادتهم. وهذا نظير، من باب التمثيل، نظير أن تأمر ولدك بإحضار الماء، فإنك تريد إحضار الماء، ولكنك تريد إحضار الماء باختيار الولد وليس بالمباشرة بفعل نفسك. هذه هي الإرادة التشريعية. وأما الإرادة التكوينية فهي الإرادة المتعلقة بالفعل بالمباشرة، مثل إرادتك إحضار الماء بنفسك إذا قمت وأحضرت الماء، فإن هذه إرادة تكوينية لك. فهل إرادة الله تطهير أهل البيت إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية؟ وبعبارة أخرى، هل أراد الله أن يطهر أهل البيت أو أرادهم أن يتطهروا؟ الآية ظاهرة الدلالة في أن الله هو الذي أراد أن يطهرهم، لا أنه أرادهم أن يتطهروا، لأن التطهر فعل العباد، والذي وقع متعلقا للإرادة في الآية هو التطهير وهو فعل الله. لم يقل الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن تتطهروا، الطهارة التي هي فعل هؤلاء، بل أراد التطهير الذي هو فعل نفسه تبارك وتعالى. وقد تبين من خلال التوضيح أن الإرادة التشريعية هي إرادة فعل الغير، والإرادة التكوينية هي إرادة فعل النفس، والفعل الذي أريد في الآية هو فعل النفس وليس فعل الغير، لأن الله قال إنما يريد ليطهركم، ولم يقل إنما يريد لتتطهروا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الله سبحانه لو كان يريد الطهارة من أهل البيت إرادة تشريعية فأي مزية لأهل البيت؟ الله يريد من جميع الناس أن يتطهروا بالإيمان وبالعمل الصالح، لا خصوصية لأهل البيت، فأي شرف في تخصيصهم وأي مزية لهم في ذلك لو كان المقصود هو الإرادة التشريعية، مع أن الآية دالة دلالة بينة على التشريف وعلى رفع قدر أهل البيت وعلى تمييزهم، حتى إن سعد بن أبي وقاص لما أمره معاوية بأن يسب أبا تراب صلوات الله وسلامه عليه امتنع عن ذلك أو اعتذر عن ذلك بأنه إنما منعه من سب أبي تراب أنه عرف من أبي تراب أو لأبي تراب ثلاث خصال لأن تكون له واحدة منهن أحب إليه من حمر النعم، واحدة من هذه الثلاث نزول آية التطهير فيهم، ولو لم تكن آية التطهير للتشريف ولرفع القدر لما تمناها سعد بن أبي وقاص. فدلالة الآية على التشريف بينة، ولو كانت الإرادة في الآية تشريعية لما كان فيها أي تشريف، فإن إرادة التطهير أمر تعلق بجميع العباد، أي إرادة التطهير بالواسطة، إرادة التطهير بهذا المعنى، أي إرادة التطهر. قلنا إن الإرادة التشريعية المتعلقة بالتطهير لو حذفنا عنها الاصطلاح الكلامي فإنها تعود إلى إرادة التطهر الذي هو فعل العباد، هذا مطلوب من جميع الناس. بل إن آية التطهير تتضمن بيان منزلة عظيمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن التطهير الذي ورد فيها تطهير مطلق، فلا يوجد في أهل البيت أي شائبة وأي كدورة وأي رجس، سواء كان هذا الرجس رجسا ناشئا من عمل الإنسان أو كان رجسا ناشئا من غير عمله. ولأجل هذا قلنا إن هذه الآية تدل على طهارة عرض هؤلاء، وأنه لو أراد أحد ممن له مساس بعرضهم أن ينال من عرضهم صلوات الله وسلامه عليهم لما استطاع. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطاعوا. لما؟ لأن الله طهر النبي صلى الله عليه وآله، والمساس بعرضه مساس به، وهذا مما نمتاز به عن غيرنا ممن يزعمون أن الزنا جائز على نساء النبي، كالألباني إمام القوم في هذا العصر، وهو أمير مؤمنيهم في الحديث وشيخ إسلامهم، فإنه يصرح بأن الزنا جائز على زوجات النبي. وفي هذا وقاحة وجرأة على النبي صلى الله عليه وآله ما بعدها جرأة. هذا كله في بيان ما لأهل البيت عليهم السلام من المنزلة، وبيان من هم أهل البيت. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله المعنية بأهل البيت في هذه الآية في حديث الكساء الذي اتفق المسلمون على نقله، وقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لف نفسه والحسن والحسين وعليا وفاطمة في الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ثم دعا لهم بأن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وفي هذا أيضا بيان لكون الإرادة تكوينية، فإنها لو كانت تشريعية لتوجه لهم الرسول صلى الله عليه وآله وقال لهم: اعلموا أن الله أمركم بالتطهر، ولم يفعل ذلك، وإنما توجه إلى الله ودعاه أن يطهرهم. فالطهارة التي في هذه الآية طهارة هي فعل الله، وليست طهارة هي فعل العباد. قلنا إنه رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله، والراوي لذلك عائشة. وأما دلالة حديث الكساء على بيان أهل البيت وتحديدهم فهي ظاهرة، ويكفي في تقريب دلالة هذا النص على الحصر هو التقديم، فإن التقديم يفيد الحصر، أحد أدوات الحصر التقديم، ولولا ذلك لما كان في قولك في مقام الإقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين دلالة على التوحيد، فإنه لولا دلالة تقديم المعبود فهو في حكم المفعول بحسب المدلول أو التصنيف اللغوي، لولا دلالة هذا التقديم على الحصر لآل معنى الآية إلى اللهم نعبدك، وهذا لا دلالة فيه على التوحيد، فإن عبادة الله ما لم تكن مع إفراده بالعبادة لا تكون ذات كمال، لأن من يعبد الله ويعبد غير الله لا تقبل منه عبادته لله، بل إن القرآن الكريم قد دل على ما هو أعظم من ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفر بحسب دلالة هذه الآية أهون من الشرك. قتل الأنبياء أهون من الشرك. فإذا أي مزية لعبادة الله ما لم تكن هذه العبادة بنحو التوحيد؟ فهذه الآية تدل على توحيد الله بالعبادة، ومثلها بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته، فإن هذا البيان لما كان مع تقديم المشار إليهم هؤلاء دل على الحصر فيهم. بقي أن نشير في الخاتمة إلى شبهة يتكرر طرحها على ألسن المخالفين، وهي أنكم إذا حصرتم أهل البيت في أهل الكساء فإنه لا يبقى عندكم دليل على عصمة غيرهم من الأئمة، فما هو دليلكم على عصمة زين العابدين، وما هو دليلكم على عصمة الإمام الباقر إلى آخر الأئمة الاثني عشر؟ والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن حصر أهل البيت في أهل الكساء إنما هو في زمان الكساء، ولو أن النبي صلى الله عليه وآله بقي حيا إلى زمان ولادة هؤلاء جميعا لشرفهم بوضعهم جميعا تحت هذا الكساء، ولكن لما لم يكن من أهل البيت الطاهرين المطهرين في زمانه غير هؤلاء فإنه حصر أهل البيت في هؤلاء. هذا أولا. الوجه الثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله إنما هو في مقام بيان المصداق وليس في مقام بيان المفهوم، ومصداق أهل البيت منحصر في هؤلاء في زمان ذلك البيان، ولا ينفي هذا وجود مصداق لهذا العنوان بعد ذلك الزمان. فلما وجد المصداق الآخر يندرج تحت العنوان. هذا هو الجواب الثاني. الوجه الثالث أن هذا البيان بيان شرعي، وقد تكرر منا أن البيانات الشرعية إذا كانت عامة أو مطلقة فإنها تقبل التخصيص والتقييد، فإذا دل قوله صلى الله عليه وآله هؤلاء أهل بيتي على انحصار أهل البيت في هؤلاء وعلى نفي كون غيرهم من أهل البيت، فإنما ينفي هذا البيان كون غيرهم من أهل البيت بنحو العموم، والعموم يقبل التخصيص. فإذا جاء دليل يخصص هذا العام رفعنا اليد عن هذا العام بالمقدار الذي قام عليه الدليل، وقد قام الدليل القطعي على كون زين العابدين عليه السلام من أهل البيت، وعلى كون الإمام الباقر عليه السلام من أهل البيت المطهرين، وهكذا. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع: إن المنافات بين الدليلين اللذين يمكن الجمع بينهما يمكن أن تكون على نحوين. النحو الأول: المنافات بلسان المعارضة. والنحو الثاني هو المنافات بلسان المسالمة كما يعبر بعض أعلام العصر. فمن الأول: مثل أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق. عليكم السلام. الشيخ من أهل الإفادة. لا، تنقل الميكروفون للشيخ. تفضل الشيخ، نكمل الجواب الرابع عن هذه الشبهة ونكتفي. الجواب الرابع إذن أن الخطاب الشرعي العام ربما وجد خطاب خاص يخالفه، مثل لا تكرم العالم الفاسق المخالف لعموم أكرم كل عالم. وقد يوجد خطاب آخر لا يخالف العام، بل يكون لسانه موافقا للعام، إما موسعا أو مضيقا، مثل ولد العالم عالم. فإن هذا الدليل إذا قسته إلى دليل أكرم كل عالم اقتضى إدراج ولد العالم في حكم العالم، فيصير ولد العالم ملحقا بالعالم في الحكم،